السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا وقفنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي عند الآية العاشرة من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني، يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، بل كما قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كما قال هاهنا: إن الذين كفروا، أي بآيات الله، وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه. هنا استعمل ابن كثير رحمه الله ثلاث أساليب أو ثلاث علوم من علوم القرآن. ما هو العلم الأول؟ نعم شيخ. لا، قبله، لما قال: يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار وليس ما أوتوه في الدنيا. أيوة، هذا تفسير الإجمالي، هذا التفسير الإجمالي. لماذا يبدأ به ابن كثير رحمه الله؟ نعم شيخ، ترى هذا مهم. إذا تريدون أن تكونوا تتلذذون بالتفسير وتستطيعون أن تفسروا الآيات، لابد أن تتعلموا المهارة. علوم القرآن كثير منها قرأتموه ودرستموه، والذي ما قرأتموه على الأقل سمعتم به، لكن كيف توظفونها في التفسير؟ هذه هي مشكلة. فهمتم؟ وإلا مثل اللي يدرس الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموصول والمقطوع والمرسل، ثم بعد ذلك ولا يعرف ما الفرق بينها، ما استفدنا شيء. واضح يا مشايخ؟ يعني تدرس قواعد ولا تعرف كيف توظفها، ما تستفيد منها. هذا أولا. ثانيا، إذا أردت أن تعرف تفاصيل هذه القواعد فأعرف القواعد أولا، أليس كذلك؟ إيه؟ فأنتم الآن لما عرفتم المعنى الإجمالي يسهل عليكم بعد ذلك أن تعرفوا كيف يستنبط العلماء رحمه الله تعالى مناسبة بين هذه الآية والآيات التي قبلها، ليس كذلك؟ لأنه ينظر إلى المعنى الإجمالي الذي دلت عليه الآيات السابقة وإلى المعنى الإجمالي الذي ذكرته هذه الآيات ويحاول أن يربط بينها برابط، ينظر ما هو القدر المشترك بين الآيات هذه، بين المعنى الإجمالي في هذه الآيات وبين المعنى الإجمالي في الآيات السابقة. فإيش الفائدة الثانية من التفسير الإجمالي؟ أنه يلخص لك المعلومة ويعطيك إياها على هيئة زبدة. الفائدة الثالثة أن هذا يشوق إلى أنك تعرف التفاصيل، أليس كذلك؟ واضح يا مشايخ؟ فانتبهوا لهذا. طيب، العلم الثاني اللي ذكره زميلكم اللي هو إيش؟ تفسير القرآن بالقرآن، أين هو؟ طيب، أين الآية التي ذكرها في لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم؟ لا لا لا، قبل، لا لا، أنت رحت للأخير. يقول وليس ما أوتوه من في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم. ها، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. واضح؟ كذلك أيضا قصة الوحيد اللي في سورة المدثر وغيرها كثير. فإذا دائما المشركين أو الكفار يظنون أو يزعمون أنهم يستطيعون أن يفتدوا من العذاب بأموالهم وأولادهم، والله عز وجل يبين لهم أن ذلك لا يكون. ابن كثير هنا ما صرح بالآيات لكنه ذكر المعنى، وهذا واضح ولا ليس واضح؟ يعني واضح في الذهن ولا ليس بواضح؟ واضح. هذا إذن نوع من أنواع تفسير ابن كثير رحمه الله أو ربطه للآيات بعضها ببعض. ولذلك قال وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد منافع لهم عند الله، مع أن الآية ما قالت أوتوه، قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لكن أفرأيت الذي ها وقال لأوتين مالا وولدا. كذلك أيضا إيش؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأنا أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأورقه. اللي هي قصة الوحيد معروفة، واضح يا مشايخ؟ فتنتبهون لهذا. طيب، الآية اللي ذكر الآن قال ولمن منجيهم من عذابه وعقاب أليمه وأليم عقابه، كما قال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ها، هذه أيضا تفسير القرآن بالقرآن ولا لا؟ يعني طيب، هل هي مطابقة للآية ولا شاهدة لبعض معناها؟ لا، هي مطابقة، لكنها هناك الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن أن ينظر إلى ما أعطاهم الله عز وجل فيعلم أن ما أعطاهم الله عز وجل إنما هو من باب الاستدراج، لا من باب لا من باب الجزاء الحسن، لا من باب الجزاء الحسن. وهذا هو الذي يوقعهم، ولذلك قال هنا لن تغني عنهم. واضح؟ والإغناء معناته هو سد الحاجة، أليس كذلك؟ فإذا هم أمامهم حاجة ويظنون أن هذا يسدها، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. لكن في الآية التي ذكر يعني استشهد بها وفسر بها الخطاب للرسول، وهنا الخطاب عنهم، الخطاب عنهم يعني الخطاب لهم، إن الذين كفروا، يعني كأنه يقول يا أيها الذين كفروا لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا. فالله عز وجل يصفهم ويصف حالهم. واضح؟ فإذا طيب، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه مطابقة ولا ليست مطابقة؟ ليست مطابقة، لكن النتيجة واحدة. واضح؟ لأن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ لا ينشغل بهم ولا ينظر إلى كثرة تصرفهم. ولا شك أن التصرف إنما ينشأ عن ماذا؟ عن الأموال والأولاد. يعني الإنسان عندما يسافر ويذهب ويجي لماذا؟ هذا هو ضربا في الأرض، طلبا للمال وطلبا لعزة أولاده من بعده، أليس كذلك؟ فهو لا يخلو من هذين، إن لم يجتمعا فقد يغلب أحدهما الآخر وهما متلازمان. فإذا علاقة هذه الآية بالآية التي موجودة معنا هي من ناحية ماذا؟ من ناحية النتيجة، أنه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، فنتيجتهم هي النار والعياذ بالله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ إذن الآن أصبح عندنا نوعين من أنواع التفسير القرآن بالقرآن والتفسير الإجمالي. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال رحمه الله: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي حطبها التي تسجر به وتوقد به، كقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وهذا واضح ولا لا؟ وقوله أيضا في سورة التحريم: وقودها الناس والحجارة. قال: وروى ابن أبي حاتم عن أم الفضل أم عبد الله ابن العباس أو ابن عباس رضي الله عنهما قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فنادى: هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم. ثم أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخوضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون: قرأنا وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم وهم وقود النار، نسأل الله العفو والعافية. ورواه ابن مردويه بنحوه. وقوله: كدأب آل فرعون، قال ابن عباس: كصنيع آل فرعون. طيب، هذا الحديث الآن مطابق للآية ولا غير مطابق؟ ها، غير مطابق للآية، لكن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، لأن الله عز وجل هنا قال: وأولئك هم وقود النار. كأن ابن كثير رحمه الله يقول إيش؟ وإن من وقود النار من إيش؟ أيوة، من يدعي الإسلام. وإن من وقود النار من يدعي الإسلام، وهو من؟ من غره عمله ولم يجعله لله، من غره عمله ولم يجعله لله، فعمل صالحا ولكنه إيش؟ ها، إيه، هذا هو، لم يجعله لله، فتكبر به وافتخر والعياذ بالله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ هذا مفاد الحديث، فتتبهون لهذا. فإذا هذا الآن من ماذا؟ من دقة ابن كثير رحمه الله في أن قوله سبحانه وتعالى: وأولئك هم وقود النار، قد تقول لي إن هذا مسند ومسند إليه، وهي جملة اسمية فتدل على الثبوت والاستقرار، إذن ليس وقود للنار غيرهم. فابن كثير يقول: لا، هذا المعنى لا يفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ممن يدعي الإسلام من يكون من وقود النار، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشد الناس خوفا من ذلك، أشد الناس خوفا من أن تحبط أعمالهم فيكونوا من أهل النار. ولذا ينبغي على العبد أن يخاف، ينبغي على العبد أن يخاف ولا يأمن، مهما عمل من الصالحات ومهما سلك من طرق الخير فإنه يرجو ربه ويخاف عذابه. فلاحظتم الآن؟ إذا لماذا ابن كثير الآن أورد الحديث؟ حتى يقيد مفهوم قد يطرأ في الذهن من أسلوب الآية اللغوي البحت. ولذلك القرآن لا يفسر باللغة مجردة، وإنما ينظر في المأثور، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. لماذا؟ لأن قد تكون دلالة اللغة مطلقة، وتكون دلالة الشرع مقيدة لذلك الإطلاق الذي قد يفهم من إطلاق اللغة. وهذا واضح في مثل هذا المثال الذي أمامكم، لما يقول الله عز وجل مثلا في هذه الآية: وأولئك هم وقود النار، مقتضى اللغة أنه وليس غيرهم، أليس كذلك؟ يعني المفهوم الذهني الذي يرد من مجرد لفظ الآية اللغوي أنه وليس غيرهم، لا سيما أنها جاءت الآن جملة اسمية: وأولئك هم وقود النار. هم الآن هذا يسمى ضمير فصل للتأكيد، أولئك وقود النار، هذه هي الجملة. واضح يا مشايخ؟ والإشارة إليهم بالبعيد يدل على ها وأولئك، أولئك ليس قريب، أولئك ليس هؤلاء، واضح؟ فأولئك إشارة إليهم بالبعيد ليدل على ماذا؟ على بعد المنزلة التي وصلوا إليها، واضح؟ فالذي يفهم الآن من مجرد السياق على أنه أسلوب حصر، مسند ومسند إليه، جملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار. لكن إرادة ابن كثير لهذا الحديث الآن يقيد لنا هذا المفهوم الذي قد يرد في الذهن، واضح مشايخ؟ ولذلك الذين يخطئون في التفسير كثيرا ما يخطئون إذا أخذوا الاستدلال اللغوي فقط ونسوا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين في هذه الآية. لكن إذا ما وجد أي شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، نقول اللغة مصدر من مصادر التفسير ولا لا؟ نعم، قرآنا عربيا غير ذي عوج بلسان عربي مبين لا إشكال، واضح؟ لكن لا تؤخذ ابتداء، يعني لا يكون هو المصدر الأول قبل أن ننظر في غيره من المصادر التي قبله، واضح مشايخ؟ طيب، قال في قوله سبحانه وتعالى لن تغني عنهم أموالهم، أي قوله كداب آل فرعون، قال ابن عباس كصنيع آل فرعون، والدأب هو المقصود به المنهج والطريق، واضح؟ ولذلك سميت الدابة دابة، لماذا؟ لأنها تمشي، فأنت تقول هذا دأب فلان وهذا دأب هذا النوع من الحيوانات وهذا دأب، يعني شأنهم وطريقهم، شأنهم وطريقهم. وقوله كدأب آل فرعون، قال ابن عباس كصنيع آل فرعون، وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وغير واحد، وهؤلاء كلهم يروون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وابن عباس كثير من تفسيره هو باللغة، هو باللغة، بخلاف ابن مسعود فكثير من تفسيره هو فقه واستنباط، هو فقه واستنباط. وابن عباس له فقه واستنباط، لكن المروي عنه في اللغة أكثر من المروي عنه في الاستنباط. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه من فصحاء العرب، لكن المروي عنه في الاستنباط لأنه كان قاضيا وأميرا وتوفي مبكرا قبل ابن عباس، فكان الاحتياج إلى اللغة في ذلك العصر أقل من الاحتياج إلى استنباط الأحكام وتنزيله على المسائل التي تقع للناس، لا سيما إذا كانوا يأتون إليه مختصمين. ولذلك اشتهر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما بعد في يعني آخر عمره بالاستنباط أكثر من اشتهاره في التفسير الذي يكون باللغة أو بالأسباب في أول عمره. بس هذا ملحظ حتى تفهمون الفرق بين تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وغير واحد، ومنهم من يقول كسنة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون، قال ابن كثير والألفاظ متقاربة، والألفاظ متقاربة، وهذا اللي يسميه ابن تيمية رحمه الله في المقدمة اختلاف تنوع، اختلاف التنوع، وهذا كثير، يعني هو الأصل في تفسير السلف رحمه الله تعالى أن اختلاف فيه اختلاف تنوع، لأنهم إما يعني يغيرون بين الألفاظ مثل هذه فيقول ما قرب له من اللفظ أو ما قرب على السامع من اللفظ، أو يكون النوع الآخر وهو التمثيل، وهو التمثيل، وكليهما يسمى تفسير، ها تفسير ماذا؟ تنوع، تفسير تنوع، فالذي يذكر المثال يذكر نوع، والذي يذكر الكلمة يذكر نوع، واضح؟ فهو اختلاف تنوع إما في الألفاظ وإما في التطبيقات والمعاني. أما اختلاف التضاد فهو الذي يكون أحدهما يبطل الآخر، يكون أحدهما يبطل الآخر. نعم، قال والألفاظ متقاربة، والدأب بالتسكين والتحريك أيضا، كنهر دأب، كنهر ونهر هو الصنع والحال والشأن والأمر والعادة، كما يقال لا يزال هذا دأبي ودأبك، والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد بل يهلكون ويعذبون، كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل عليه الصلاة والسلام فيما جاءوا به من آيات الله وحججه، والله شديد العقاب أي شديد الأخذ أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد، الذي قد غلب كل شيء لا إله غيره ولا رب سواه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، يقول تعالى قل يا محمد للكافرين ستغلبون أي في الدنيا، وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا، فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا، فأنزل الله في مثل ذلك من قولهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى قوله لعبرة لأولي الأبصار. وقد رواه ابن إسحاق أيضا عن ابن عباس فذكره. ولهذا قال تعالى: قد كان لكم آية، أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية، أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره في فئتين أي طائفتين التقتا أي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله يرونهم مثليهم رأي العين، قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في العدد رأي العينهم. المشركين كانوا كم؟ قريبا من 1000، والمسلمون 313 رجلا، ومع ذلك كان المشركون يرون أنهم 2000 أو 3000 مثليهم. اختلفوا هل المراد به أنه يعني هم ومثلهم، أو مثليهم يعني هم ومثليهم، فهمتم؟ ولذلك قد تجد بعض المفسرين يقول لك يرونهم 2000، وبعضهم يقول لك يرونهم 3000، لا إشكال. طيب، قال يرونهم مثليهم رأي العين. نعم، قال ابن قال بعض العلماء فيما حكى ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحرز لهم المسلمون، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون أو ينقصون قليلا، وهكذا كان الأمر، كانوا 310 رجلا. ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. والقول الثاني أن المعنى في قوله يرونهم مثليهم رأي العين، أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم، أي ضعفيهم في العدد، فيكون الضمير عائد على المسلمين يرونهم، واضح؟ ومع هذا نصرهم الله عليهم، وهذا لا إشكال فيه على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجلا، والمشركون كانوا 626. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر الآية، ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس، وخلاف المعروف عند الجمهور أن المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000، إذن يكونون ضعفيهم، يعني هم وضعفيهم، فيكون 3 أضعاف، واضح؟ ف300 إذا ضربتها 313 إذا ضربتها في 3 ما كم يصبح؟ 939، ما لكم شايخ، واضح؟ أي فإذا هم يزيدون على 900 وأقل من 1000. والعرب لا تهتم بالعدد بالضبط، واضح؟ يعني لا تقول لي يعني معناته هم 939، قد يكونون 950، قد يكونون أقل أكثر، لا إشكال عندهم، فهم لا يهتمون بأفراد العدد أو بضبط العدد كما رواه ابن إسحاق وغيره. وعلى كل تقدير، ماذا يفهم من قول من كثير وعلى كل تقدير؟ يرى أن الآية محتملة للوجهين، يرونهم يعني المؤمنون يرون المشركين 1000، ويرونهم يعني الكفار يرون المسلمين 3 أضعافهم. كيف؟ ما دليل هذا؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ويقللكم في أعينهم، هذا صريح في آية سورة الأنفال، واضح؟ لكن كلام ابن كثير رحمه الله على عود الضمير هنا وعلى الكلام على هذه الآية، أما هناك فهو صريح واضح في أن الله عز وجل قلل المشركين في أعين المسلمين وإيش؟ وهيب المشركين من المسلمين بأن أراهم إياهم عددا كبيرا عددا كبيرا. وهذا لا شك أنه من نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. إذن على كل، يعني لما يقول ابن كثير رحمه الله أو غيره من العلماء وعلى كل تقدير، يعني كأنه يقول إن التقديرين صحيحين في الآية، فبأيهما أخذت صح المعنى، فبأيهما أخذت صح المعنى. ويقول على كل تقدير فقد كانوا 3 أمثال المسلمين. وعلى هذا فيشكل هذا القول اللي هو قول ابن عباس أنهم 626 أو نحو من هذا. وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم، لكن وجه ابن جرير هذا وجها وجعله صحيحا، كما تقول عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها، وتكون محتاجا إلى 3000. كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال، لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قول تعالى في قصة بدر: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهي آية أخرى إذ يريكهم الله غيرها. فالجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، وهذا من أفضل أوجه الجمع، هذا من أفضل أوجه الجمع، أن يقال إن هذا في حال وذاك في حال آخر. مثل يعني قول الله عز وجل عن الكفار أنه لا يكلمهم يوم القيامة، وقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون فيكلمهم، فيقال هذا في حال وهذا في حال. واضح يا مشايخ؟ فيخزيهم في حال ويخزيهم في حال آخر بطريقة أخرى غير الأولى. فالجواب: هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: قد كان لكم آية في فئتين التقت الآية، قال: هذا يوم بدر، وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. يعني كلام ابن مسعود الآن واضح في الجمع بين القولين، أنهم يرونهم كثير ولما التقوا اختلف الوضع، فرأوا أن المشركين عددهم قليل، أنهم مثل عدد المسلمين، ويكون نفس الكلام أيضا يقال في المشركين، كانوا يرونهم قليلا فلما تجرأوا عليهم وبدأوا القتال رأوهم كثيرا، العكس يكون. واضح؟ نعم. فيكون هذا تثبيت للمؤمنين وتخذيل للكفار، نسأل الله العفو والعافية. قال: وذلك قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقالها هنا: والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي في أن في ذلك إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم. وهذا هو وصف من ينتفع بالقرآن وينتفع بالآيات أيضا الكونية المشاهدة من حوله، كما قال سبحانه وتعالى إيش في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى إيش لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هنا قال إيش إن في ذلك لا عبرة لمن؟ لأولي الأبصار، يعني أولي العقول النيرة، لأن الأبصار من البصيرة وهي العقل النير، العقل النير الذي يحسب للأمور حسابها، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله أو إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء. قال ابن كثير: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وقوله في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن ما الذي نفهمه من هذه الآية؟ أن قوله سبحانه وتعالى هنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. أيوة، ما الذي يفهم هذا التزيين؟ ما صفته؟ هل هو مذموم أو ممدوح؟ أو أن هذه جبلة خلق الله عز وجل الخلق عليها، جبلة جعلها الله في الناس، قد تكون تؤدي إلى الحق فتكون حقا، وقد تؤدي إلى الباطل فتكون باطلا. واضح يا مشايخ؟ ولذلك الصفات التي جعلها الله عز وجل في الإنسان ذاتية يعني مستمرة، صفة ملازمة له، لا تعاب ولا تمدح إلا بحسب ما ينضاف إليها، إلا بحسب ما ينضاف إليها. واضح يا مشايخ؟ ها، كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما، يعني أكلكم للمال الذي يكون من غير تعب منكم أسرع من أكل المال الذي تتعبون فيه، ومع ذلك أنتم تحبون المال. يعني في كلتا الآيتين إثبات حب المال. هل حب المال مذموم لذاته أو محمود لذاته؟ لا، نقول هذا لا، صفة خلق الله عز وجل عليها الإنسان، لا يحمد عليها ولا يذم. طيب متى يحمد على حب المال؟ واضح؟ أيوة، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. ومتى يذم؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. واضح؟ فإذن بحسب ما يقترن به، بحسب ما يقترن به. واضح يا مشايخ؟ وإنه لحب الخير لشديد. كل واحد منا يحب الخير، سواء كان هذا الخير هو المال، ولا كان الجاه، ولا كان المنصب، ولا كان المدح، أو غير ذلك. أي خير، كل واحد منا يحب الخير. متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما؟ واضح؟ فإذا ينتبه الإنسان لهذه الصفات. الله عز وجل خلقك وجعل فيك صفات قابلة للخير وقابلة للشر، وهذه هي التي يكون فيها الامتحان، ترى هذه هي التي يكون فيها الامتحان والاختبار. الامتحان والاختبار لا يكون على كبر جمجمتك ولا صغارها، ولا على طولك وقصرك، واضح، ولا على قوة بدنك الجسمية، ولا على ضعفها، لأن هذه الصفات لا تستطيع أنت أن تغير فيها شيئا. طيب ما الذي تستطيع أن تغير فيه؟ هي هذه الصفات القابلة للخير القابلة للشر. فهمتم؟ فهذه تنتبهون لها، لأنها كثير من الناس يعني يظن أن البلاء أو أن الامتحان في الدنيا يكون بكل شيء. لا، هذا ليس بصحيح. واضح؟ امتحانك الذي أنت تنجح فيه أو ترسب هو في الصفات التي تكون قابلة، التي يكون لك فيها اختيار في أنك تكون من أهل اليمين أو تكون من أهل الشمال. ولذلك الإنسان دائما يكون إيش؟ على حذر من هذه، ولا يأمن بأي حال من الأحوال، ولا يظن أنه نجا حتى يلقى الله عز وجل على ما أراد سبحانه وتعالى وأمر. فالطاعة مهمة ولزومها أيضا مهم. واضح يا مشايخ؟ فبعض الناس قد يطيع لكنه يغتر فيقع في الجانب الآخر، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل ليكون من أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان ينتبه لهذا ويعلم أنه مركب، مركب للابتلاء. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. هذه لا تغيب عنكم أبدا في أي حال، دائما خلها يعني مثل إشارة المرور أمامك تتنبأ بها في أي لحظة من اللحظات. الله المستعان. وذكر الحديث التي في فضل مثلا حب النساء أو حب البنين أو حب المال أو حب الخيل، هذه كلها محمودة في أحوال ومذمومة في أحوال، فهي ليست محمودة لذاتها مطلقا ولا مذمومة لذاتها مطلقا، وإنما بحسب ما إيش؟ بحسب ما يصحبها عند العبد، بحسب ما يصحبها عند العبد. قال: وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محسود عليه شرعا، اللي هو حسد الغبطة، فهمتم؟ وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل، أنه المال الجزيل، كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1100 دينار، وقيل 12000، وقيل 40000، وقيل 60000، وقيل غير ذلك. وحب الخيل على 3 أقسام، تارة كما نص الحديث، تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله، ما تحتاج إليها غزوا عليها، فهؤلاء يثابون، بل إنهم يؤجرون حتى على أكلها وحتى على لعبها، واضح؟ ليس فقط يعني على ما سيكون منها، بل حتى تأهيلها لذلك كله مأجورون عليه. قال فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في عقابها يعني من الزكاة وغيرها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك عند قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال وأما المسومة، لأنه قال هنا والخيل المسومة، وأما المسومة فعن ابن عباس المسومة الراعية والمطهمة الحسان. ها؟ لا، والمطهمة عندكم الطهمة؟ لا، سقطت ميم، سقطت ميم، المطهمة ما يقال طهمة، مطهمة. نعم. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. وقال مكحول المسومة الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه أو أحب أهله وماله إليه، وقوله والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. روى الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما لامرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. المأبورة تعرفون ما هي؟ الملقحة. والسكة اللي هو الصف من النخيل، السكة المقصود به السرب أو الشيء الممتد، واضح؟ فكانوا يجعلون النخل على الساقية بحيث أنه يقل الماء وإيش ويكثر انتفاعها، يعني يكثر بحيث أنها تشرب كلها، لأن التي تكون في أحواض تستهلك ماء أكثر، أما التي تكون على قنطار أي على مجرى ماء واحد تكون أقل استهلاكا في الماء وأكثر انتفاعا. خذوا هذه من صاحب خبرة. ها، مأبورة يعني ملقحة، المقصود بها أنها تنتج، سيفسرها. يقول المأمورة المهرة اللي هي أنثى الخيل، المأمورة الكثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، المأبورة يعني الملقحة. ثم قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع والثواب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء. هذه الأربعة المذكورة في أي آية؟ في آية سورة محمد، واضحة. نعم. قال وغير ذلك، قال ابن كثير وغير ذلك، يعني ذكر هذه الأربعة لا ينفي وجود أنهار من غيرها، وجود أنهار من غيرها. لكن هل يمكن أن يقال هذا بالرأي ولا لا يقال إلا بالنص؟ إيه، لا يقال هذا إلا بالنص، واضح؟ قال مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبد الآباد، لا يبغون عنها حولا يعني تنقلا، حيوان التنقل. وأزواج مطهرة أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. يعني لاحظوا أنه قال هنا وأزواج مطهرة، هنا قال إيش؟ زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، واضح؟ فهناك فيها ما فيها من الآفات، وهنا الذي في الجنة ليس فيه ما في مماثله أو مسمى في الدنيا من الآفات. فلو قلت مثلا كمثال، لو قلت مثلا إن الثمر الذي في الجنة لا يصيبه الدود مثلا، فهل هذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنه ليس مثل الذي في الدنيا، الذي في الدنيا قد يصح وقد يصيبه شيء من المرض أو الدود أو الضعف أو النقص أو عدم الاستواء أو عدم الاكتمال أو غير ذلك، بخلاف الذي في الجنة. ولذلك يعني إذا فهمنا هذا فهمنا لماذا قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، واضح؟ ولذلك الله عز وجل قال وأتوا به متشابها، قال بعض المفسرين مشابها لما يعرفونه في الدنيا، لكن هل هو مثله؟ ليس مثله بأي حال من الأحوال. فالذي في الجنة كامل والذي في الدنيا مثل حالهم، هو محل اختبار وابتلاء، فيأتي تاما ويأتي ناقصا، ويأتي جيدا ويأتي رديئا، واضح؟ نعم، الله المستعان. طيب قال ورضوان من الله أن يحل عليهم، أن يحل عليهم رضوانه كما هو نص الحديث، فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال في الآية الأخرى التي في براءة ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال والله بصير بالعباد، أن يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال ابن كثير رحمه الله يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، يعني لما ذكر الجنة وذكر ما فيها من النعيم والرضوان ذكر صفة من يستحقها، ذكر صفة من يستحقها، وهذا من معنى القرآن أنه مثاني، أي تثنى فيه الأمور بحيث أنه إذا ذكر الشيء يذكر ما يستلزمه أو ما يتبعه أو يذكر ما يضاده، وكلا الأمرين يحصلان، وكلا الأمرين يحصلان. فذكر قبل قليل أهل النار وذكر عذابهم، ومنهم آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى غير ذلك، ثم ذكر ما يبتلون به، ثم ذكر أهل الجنة وذكر صفاتهم. فقال الذين يقولون، قال ابن كثير يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بك وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فهم مقرون معترفون بذنوبهم وبتقصيرهم، واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أتوب إلى الله وأستغفره 70 مرة، في بعض الروايات 100 مرة في اليوم والليلة، مع كما يعني يقال أو يمكن أن نتخيل، هل نعرف للنبي صلى الله عليه وسلم ذنبا يستغفر منه في اليوم 100 مرة ولا 700 مرة؟ فالذنب قد يكون ذنب بسبب الاجتراح، يعني بسبب الفعل، وقد يكون ذنب بسبب الترك، وهذا لا يظهر مثل ظهور الأول، أليس كذلك؟ وقد يكون ذنب بسبب التقصير، فلا هو فعل ولا هو ترك، وإنما هو تقصير في الفعل أو تقصير في الترك، فهمتم؟ وهذا أشد خفاء من الأول والثاني، يعني أظهر الذنوب هو ماذا؟ هو الاجتراح، يعني فعل المعصية، وأخفى منه ترك الطاعة، وأخفى منه يعني منهما التقصير، التقصير، والتقصير لا حد له، لأنه لا يمكن أن توفي الله عز وجل حقه، فيكفي هذا تقصيرا. ولذلك نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون ويتوبون ويذكرون هذا كما ذكر الله عز وجل عنهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم لم يقوموا بأمر الله حق القيام، فإذا كان هذا في الأنبياء فكيف بنا نحن؟ إذن يجب على العبد أن لا يغتر بطاعته، بل يفعل
كما قال الله عز وجل عنهم في سورة المؤمنون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني مع طمعهم فيما عند الله الخوف أيضا ملازم لهم. ولذلك قال السلف إيش؟ الخوف والرجاء جناح طائر، ما يمكن أحدهما يغلب الآخر، لا بد أن يكون معا حتى يستطيع هذا الطائر أن يستقيم في طيرانه. والمحبة هي الرأس، والمحبة هي الرأس، واضح؟ فهذه الأمور الثلاثة مهمة وملازمة لكم في كل فعل. الله المستعان. نعم. فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار. ثم قال الصابرين أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم، فهم يقولون آمنا ويصدقون بقولهم، هذا المقصود، وليس يقولون آمنا بأفواههم وتأبى قلوبهم كما فعل المنافقون والعياذ بالله عز وجل. قال الصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، الشاقة عليهم في ظاهر الأمر، وإلا هل هي شاقة عليهم في الحقيقة؟ ليست شاقة عليهم في الحقيقة، لأن الله عز وجل لا يأمرهم بما يشق عليهم. ولذلك كما تعرفون القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير، فإذا حصل للعبد مشقة في فعل إيش؟ انتقل إلى ما هو أخف منه، انتقل إلى ما هو أخف منه، لكن لا شك أن في ذلك مشقة في الظاهر. فالذي يستيقظ من نومه في الليلة الباردة ويقوم يتوضأ ويذهب للصلاة في الريح وفي المطر وفي غير ذلك، وفي يعني بلاد أحيانا قد تكون مخوفة كالبلاد التي يحصل فيها الحروب وغير ذلك، ومع ذلك وقائم بأمر الله عز وجل، قائم بدين الله عز وجل، لا شك أن ذلك ظاهره مشقة، وإن كان هو في نفسه يجد راحة وأنسا ولذة لا تساويها راحة ولا يساويها أنس. قال والقانتين، قال والقنوت الطاعة والخضوع، القنوت والطاعة والخضوع، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من القانتين. والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات، الخلات اللي هي النقص أو العجز أو الحاجة، ومواساة ذوي الحاجات والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت السحر، وثبت في الصحيحين وغيرهما في من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، الحديث. وقد أفرد الدارقطني في ذلك جزءا على حدة فرواه من طرق متعددة، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر، فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، رواه ابن أبي حاتم. هنا سؤال لكم، يعني كما يقولون فني أو يعني مهارة في التفسير، لماذا ابن كثير أورد هذا الحديث، حديث عائشة من كل الليل قد أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تفسير القرآن بالسنة لا شك، لكن لماذا أورده، لماذا ما أورد التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم يوتر آخر الليل فقط، لماذا قال بقول عائشة من كل الليل أوتر من أوله؟ أيوة، لأن الآن الذي يفهم من قوله والمستغفرين بالأسحار أن الاستغفار لا يكون إلا بالأسحار، يعني في آخر الليل. فراد بن كثير رحمه الله من إيراد حديث عائشة أنه إيش؟ أنه يجوز أن يكون في أول الليل أو في أوسط الليل أو في آخر الليل، وإن كان آخر الليل هو المنصوص عليه في الآية وهو الذي استقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفي مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، قال وأن أوتر قبل أن أنام. ولذلك لما جاء العلماء رحمه الله تعالى إلى الجمع بين هذا وبين أن حديث صلاة الليل صلاة داود عليه الصلاة والسلام غير ذلك، قالوا إيش؟ أن من أمن أنه يستيقظ في السحر فيكون وتره في السحر أفضل، ومن لم يأمن فوتره قبل أن ينام أفضل، واضح؟ فهمتم مقصدي؟ مقصدي أن ابن كثير رحمه الله أحيانا يريد حديث مع أن هناك حديث ربما يعني أقوى منه وأشهر منه وأظهر منه في دلالة الآية، لكن ليس لأن ابن كثير رحمه الله يريد الحديث فقط للتفسير. لو كان يريد الحديث فقط للتفسير لاقتصر هنا على الحديث التي فيها الوتر بالسحر، أليس كذلك؟ لكن هو أراد أن يبين إيش عدم التقييد الذي قد يفهم من ظاهر اللفظ، عدم التقييد الذي قد يفهم من ظاهر اللفظ. وهذا يعني مهم لكم ويبين لكم قيمة تفسير ابن كثير، أنه يجمع بين الفقه وبين إيش التفسير والحديث. فالقضية يعني قضية مهمة، لأنه أنا لماذا أركز على هذا؟ لأن كثير من الإخوة يرون أن يعني يقول لا أقرأ تفسير ابن كثير لأن ابن كثير يحشد أحاديث كثيرة. طيب أنت لم تفكر لماذا ابن كثير أورد هذا الحديث هنا؟ واضح؟ وإلا لا عرفت، يعني لو فقهت لماذا أورد ابن كثير هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث، يعني قد يورد أحيانا عشرة أحاديث، لكن ليس كل الأحاديث هذه شيء واحد، فهمتم؟ وإنما هي لأشياء متعددة. يعني لاحظوا الحديث الأول مؤيد للآية، ما عندنا أي مشكلة، إذن هو الآن يفسر الآية بالحديث، لكن الحديث الثاني حديث عائشة أيوة، فهمتم؟ في فقه، وهو أنه لا يفهم من قوله والمستغفرين بالأسحار أن هذا بإطلاق، وإنما يجوز يعني الأفضل أن يكون بالأسحار، ويجوز أن يتقدم على الأسحار، ويجوز أن يتقدم على الأسحار. نعم شيخ. لا أعم، الاستغفار أعم، فيدخل فيه الصلاة والوتر وغيرها، واضح شيخ؟ ولذلك لاحظ أن ابن كثير هنا ذكرها كلها في ماذا؟ في قضية الصلاة الوتر، وهو لا شك أنه أولى ما يدخل فيه. أظن شهد الله، يعني نأخذها مع التي بعدها حتى تكون متصلة. في سؤال آخر مشايخ؟ لا إشكال، الاستغفار وقته مطلق، الاستغفار وقته مطلق، لكنه لا شك أنه الاستغفار بالأسحار أفضل من غيره، واضح؟ وكذلك أيضا الاستغفار بعد السجود وإدبار السجود كما في الآية الأخرى، أيضا هذا من أوقات فضيلته. أي سجود؟ نعم أي سجود. طيب جزاكم الله خير. في أسئلة؟ نعم شيخ. الآية الأولى إيش؟ وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان فعلا. إيش؟ ما فهمت الجمع؟ إيه الجمع هو أن الله عز وجل يري المؤمنين الكفار قليلا ويري الكفار المؤمنين كثيرا، فهمت؟ والعكس. فابن كثير الآن وجه على أنه هذا في حال وهذا في حال، متى يرونهم قليل؟ قبل المعركة حتى يتجرأوا عليهم فيقاتلونهم، ومتى يرونهم كثير؟ في أثناء المعركة حتى إيش؟ حتى ينهزموا نفسيا، واضح؟ يعني يعرفوا أنهم تورطوا وأنهم دخلوا مع قوم عددهم كثير ليس قليلا كما كانوا يظنون. هذا بالنسبة للكفار. وبالنسبة للمؤمنين متى يرون المشركين كثيرا؟ قبل المعركة حتى إيش؟ تتجه قلوبهم إلى الله عز وجل ويتوكلوا عليه. ومتى يرونهم قليلا؟ في المعركة. لماذا؟ حتى يتجرأوا عليهم، فهمت؟ هذا يعني شيء، ومجيء الملائكة أيضا هذا شيء آخر أيضا. فلا شك أن هذا من عوامل النصر والتثبيت للمؤمنين. نسأل الله عز وجل أن ينصر المؤمنين ويؤيدهم بنصر من عنده. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.